السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه المبين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا نفر المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى طائفة ليتفقهوا في الدين، فطائفة تبقى، فإذا ذهبت السرية فتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. أيها المسلمون، استمعوا إلى بعض الأحكام الفقهية في الطهارة وما يتعلق بها. من أحكام الطهارة أن ماء البحر طهور، طهور لا ينجس، وكذلك ما يموت فيه فإنه حلال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ومن أحكام الطهارة أن البول إذا كان على الأرض فإنه يصب عليه الماء ويكافر بالماء، ولا يحتاج إلى نقل تراب ولا غيره. بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فبدره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. رواه البخاري. أما إذا كان البول على الثوب فإنه يغسل، إلا إذا كان بول صغير لم يأكل الطعام فإنه ينضح بالماء من دون غسل، من دون عصر أو مرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلال. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ومن أحكام الطهارة أنه إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة وقطع الدم فإنها تنقل من المكان، ثم يغسل المحل بعصر أو تقليد في البسط الكبيرة ونحوها، وفي الأرض تكاثر بالماء. ومن أحكام الطهارة أن نجاسة الكلب تغسل 7 مرات وتكون الغسلة الأولى فيها تراب. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه الإمام مسلم. ومن أحكام الطهارة أن الماء الأصل فيه الطهارة كماء البحار والأنهار والعيون والآبار، إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الإمام أحمد. أما إذا كان الماء قليلا في إناء صغير منقل فإنه يراق ولو لم يتغير، لما في بعض الألفاظ الحديث مسلم: في ريح الكلب فليرق. ومن أحكام الطهارة أن سؤر الهرة طاهر، وهو ما يبقى بعد أكلها وشربها. الحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ومن أحكام الطهارة أن الاستنجاء بالماء إذا أراد المسلم أن يستنجي بالماء فإنه ليس هناك عدد محدد في الغسلات، بل إذا غلب على الظن نقاء المحل بعد عودة خشون المحل كفاه ذلك. أما الاستدمار الذي يكتفى به عن الماء فلا بد فيه أن يكون بثلاثة أحجار طاهرة منقية للمحل، ولا يجب العظم ولا الروث. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاث أحجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا وأتاه بروثة أخذهما أو ألقى الروثة وقال هذا ركس. أخذه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. والحكمة في المنع من الاستجمار بالعظم والروث أن العظم زاد إخواننا من الجن وكذلك الروث على كل دوابهم. فالعظم يعود لحمه الذي أكل والبعرة على كل دوابهم. وجاء في الحديث أن الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما. فلا بد في الاستجمار الذي يكتب به من الماء من الشروط الآتية: أولا أن يكون الخارج ولم يتجاوز موضع العادة، ثانيا أن تكون الأحجار ثلاثة فأكثر سواء كانت أحجارا أو طيلا متحجرا وكذا مناديل الورق الخشن يمسح بها ثلاث مسحات فأكثر، ثالثا أن تكون طاهرة غير عظم وروث، رابعا أن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم لتعبدوا ربكم على بصيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فتوبوا إليه واستغفروه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الوضوء الشرعي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهو الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذه هي الأعضاء التي تغسل في الوضوء. ولا بد من النية قبل ذلك، لا بد أن ينوي المسلم رفع الحدث. فلو غسل هذه الأعضاء الأربعة ولكنه لم ينوي فإنه لا يرتب الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي رفع الحدث، ينوي أن يصلي بهذا الوضوء، ينوي أن يمس به المصحف، ينوي أن يطوف به بالبيت إذا كان في مكة، وكذلك جميع ما تنوى له الطهارة، كذلك ما تجب له الطهارة، فإنه لا بد من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أن غسل الفرجين القدر والدبر من الوضوء، وهذا ليس بصحيح. فإن غسل الفرجين إذا تطهير للمحل وإزالة الخبث، وإذا خرج من الإنسان بول أو غائط في أي وقت فإنه يطهر المحل ويكفيه ذلك. وإذا جاء وقت الصلاة ولم يخرج منه بول ولا غائط وإنما خرج منه ريح أو نام أو أكل لحم الجزور فإنه لا يعيد غسل الفرجين، فليتوضأ الوضوء الشرعي، وذلك بأن ينوي أولا ثم يصلي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. هذا هو الوضوء الشرعي. أما غسل الفرجين القبل والدبر فهذا ليس من الوضوء وإنما إزالة الخبث. وبعض العامة كلما أراد أن يتوضأ يغسل فرجيه سواء خرج منه بين الغائط أو لم يخرج، وهذا خطأ. فإن غسل الفرجين ليس من الوضوء وإنما هو إزالة الخبث وتطهير للمحل، فإذا حصل في أي وقت فلا يعيده مرة أخرى. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرؤوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا لهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يلزم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فهم يد الله مع الجماعة ومن شل عنهم في الدنيا شل في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم ارزقني البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم الى نفسه يا رب العالمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ول عن المسلمين خيارهم، اللهم ول عن المسلمين خيارهم، اللهم ول عن المسلمين خيارهم، وابعدهم شرارهم في مشارق الارض ومغاربها انك على كل شيء قدير، اللهم وابرم بهذه الامة امر رشد يعز فيها واهل طاعتك. ويجل فيها لمعصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عنك الياس المعدعة. اللهم اعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر اخوانا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك وعز دينك في كل مكان، اللهم انصرنا على اعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انزل عليهم السكينه والطمانينه، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك، اللهم انصر اخوانا المجاهدين في غزه، اللهم انصر اخوانا في غزه، اللهم اصل على اعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واطعم جائعهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم عليك باعدائهم اليهود فانهم لا يعجزونك، اللهم اشدد وقتك عليهم وشتت شملهم واقذف الرعب في قلوبهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم غنيمه للمسلمين، اللهم اشتد وقفك عليهم، اللهم اشتد وقفك عليهم، اللهم اشتد وقفك عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم ادر عليه دائرة السوء وانزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والفساد والريب والبغي والعباد وانشر رحمتك على العباد، لان الله الدنا والاخرة واله المعاد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوه لنا على طاعتك وبلاغا الى حين، اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم ان خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم ان خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم ان خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا حليم، اللهم اعز قلوبنا بالايمان واليقين وبلادنا بالخيرات والامطار، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الزرع، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الزرع، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه المبين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا نفر المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى طائفة ليتفقهوا في الدين، فطائفة تبقى، فإذا ذهبت السرية فتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. أيها المسلمون، استمعوا إلى بعض الأحكام الفقهية في الطهارة وما يتعلق بها. من أحكام الطهارة أن ماء البحر طهور، طهور لا ينجس، وكذلك ما يموت فيه فإنه حلال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة والسهاوي والترمذي وابن خزيمة. ومن أحكام الطهارة أن البول إذا كان على الأرض فإنه يصب عليه الماء ويكافر بالماء، ولا يحتاج إلى نقل تراب ولا غيره. بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فبدله الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. رواه البخاري. أما إذا كان البول على الثوب فإنه يغسل، إلا إذا كان بول صغير لم يأكل الطعام فإنه ينضح بالماء من دون غسل من دون عصر أو مرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي والصحابي الحاكم. ومن أحكام الطهارة أنه إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة وقطع الدم فإنها تنقل من المكان، ثم يغسل المحل بعصر أو تقليد في البسط الكبيرة ونحوها، وفي الأرض تكافر بالماء. ومن أحكام الطهارة أن نجاسة الكلب تغسل 7 مرات، وتكون الغسلة الأولى فيها تراب. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه الإمام مسلم. ومن أحكام الطهارة أن الماء الأصل فيه الطهارة كماء البحار والأنهار والعيون والآبار، إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الإمام أحمد. أما إذا كان الماء قليلا في إناء صغير منقل فإنه يراق ولا لم يتغير، لما في بعض الألفاظ حديث مسلم: في ريح الكلب فليرق. ومن أحكام الطهارة أن سؤر الهرة طاهر، وهو ما يبقى بعد أكلها وشربها. الحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ومن أحكام الطهارة أن الاستنجاء بالماء، إذا أراد المسلم أن يستنجي بالماء فإنه ليس هناك عدد محدد في الغسلات، بل إذا غلب على الظن نقاء المحل بعد عودة خشون المحل كفاه ذلك. أما الاستدمار الذي يكتفى به عن الماء فلا بد فيه أن يكون بثلاث أحجار طاهرة منقية من المحل، ولا يجب العظم ولا الروث. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاث أحجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا وأتاه بروثة أخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخذه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. والحكمة في المنع من الاستجمار بالعظم والروث أن العظم زاد إخواننا من الجن وكذلك الروث على كل دوابهم. فالعظم يعود لحمه الذي أكل والبعرة على كل دوابهم. وجاء في الحديث أن الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوثر ما كان عليه لحما. فلا بد في الاستجمار الذي يكتب به من الماء من الشروط الآتية: أولا أن يكون الخارج ولم يتجاوز موضع العادة، ثانيا أن تكون الأحجار ثلاثة فأكثر سواء كانت أحجارا أو طولا متحجرا، وكذا مناديل الورق الخشن يمسح بها ثلاث مسحات فأكثر، ثالثا أن تكون طاهرة غير عظم وريث، رابعا أن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم لتعبدوا ربكم على بصيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فتوبوا إليه واستغفروه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الوضوء الشرعي هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهو الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذه هي الأعضاء التي تغسل في الوضوء. ولا بد من النية قبل ذلك، لا بد أن ينوي المسلم رفع الحدث. فلو غسل هذه الأعضاء الأربعة ولكنه لم ينوي فإنه لا يرتفي الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي رفع الحدث، ينوي أن يصلي بهذا الوضوء، ينوي أن يمس به المصحف، ينوي أن يطوف به بالبيت إذا كان في مكة، وكذلك جميع ما تنوى له الطهارة، كذلك ما تجب له الطهارة، فإنه لا بد من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أن غسل الفرجين القبل والدبر من الوضوء، وهذا ليس بصحيح. فإن غسل الفرجين إذا تطهير للمحل وإزالة الخبث، وإذا خرج من الإنسان بول أو غائط في أي وقت فإنه يطهر المحل ويكفي ذلك. وإذا جاء وقت الصلاة وإن يخرج منه بول ولا غائط وإنما خرج منه ريح أو نام أو أكل لحم الجزور فإنه لا يعيد غسل الفرجين، فليتوضأ الوضوء الشرعي، وذلك بأن ينوي أولا ثم يصلي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. هذا هو الوضوء الشرعي. أما غسل الفرجين القبل والدبر فهذا ليس من الوضوء وإنما إزالة الخبث. وبعض العامة كلما أراد أن يتوضأ يغسل فرجيه سواء خرج منه بين الغائط أو لم يخرج، وهذا خطأ. فإن غسل الفرجين ليس من الوضوء وإنما هو إزالة الخبث وتطهير للمحل، فإذا حصل في أي وقت فلا يعيده مرة أخرى. فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا لهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإما أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فهم أعد الله مع الجماعة ومن شد عنهم في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي وأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه ثلاثا صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم الى نفسهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي عن المسلمين خيارهم، اللهم ولي عن المسلمين خيارهم، اللهم ولي عن المسلمين خيارهم، وأبعدهم شرارهم في مشارق الارض ومغاربها، انك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم بهذه الامة امر رشد، يعز فيها لاهل طاعتك، ويغل فيها لمعصيتك، ويمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عنك الياسر المعدع. اللهم اعلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخوانا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك وعز دينك في كل مكان. اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انزل عليهم السكينه والطمانينه. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك. اللهم انصر اخوانا المجاهدين في غزه، اللهم انصر اخوانا في غزه، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واطعم جائعهم. اللهم قوي عزائمهم، اللهم عليك باعدائهم واليهود فانهم لا يعجزونك. اللهم اشتد وتطفئ عليهم وشتت شملهم واقذف الرعب في قلوبهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم غنيمه للمسلمين. اللهم اشتد وتطفئ عليهم، اللهم اشتد وطأتك عليهم، اللهم اشتد وطأتك عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغل بنفسه، واللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغل بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغل بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم أدر عليه دائرة الصوت وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الشرك والفساد والريب والزهر والعباد، وينشر رحمته على العباد، وأن الله الدنيا والآخرة وإله المعاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم سقنا رحمة، اللهم سقنا رحمة، اللهم سقنا رحمة، لا سقنا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا حليم. اللهم أعذ قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرة والأمطار. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع. اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.